الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فقد ثبت من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه صعد المنبر فبكى ثم قال: صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر عام أول فبكى ثم قال: أيها الناس سلوا الله العافية، فإنه ما أعطي أحد عطاء بعد اليقين، ما أعطي أحد قط عطاء بعد اليقين خير من العافية. في هذا الحديث الثابت بشواهده فضيلة العافية، وأنها أفضل ما يعطاه العبد إن عافاه الله عز وجل في دينه ودنياه. ونظير هذا الحديث ومن بابه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للعباس: يا عباس، يا عم رسول الله، سل الله العافية. ونظيره ما ثبت من حديث أنس رضي الله عنه، وفيه مزيد بيان للعافية أنها فلاح، أن رجلا قال: يا رسول الله، ما أفضل دعاء أدعو به؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سل الله العافية في الدنيا والآخرة، فإنك إذا أعطيت العافية فقد أفلحت. فمن أعطاه الله العافية في الدنيا والآخرة أفلح. وهذا الصنف الذي أعطاه الله العافية هو الذي قوى إيمانه وقوى بدنه على ذلك وكيانه. ومن هذا الباب ما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإذا أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كذا وكذا، لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله ما شاء فعل. أيها الناس، إن أعظم ما يحرص عليه العبد اللبيب الحريص على نفعه أن يعافى في دينه ودنياه، فيصير دينه سليما من الفتن، معافى من البلاء والمحن، حتى يلقى ربه. فإن من ابتلي في دينه الموت خير له من الحياة. ثبت عن محمود بن لبيد رضي الله عنه أو زياد بن لبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان يكرههما ابن آدم وهما خير له، يكره الموت والموت خير له من الفتنة، أو خير للمؤمن من الفتنة، ويكره قلة المال، وقلة المال أقل عند الحساب. ومن حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. وعلم الأمة أن يدعو بهذا الدعاء، أن يقبض العبد قبل أن يفتن، وخير له أن يفتن، وخير له من أن يفتن. وفي حديث المقداد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، ولمن ابتلي فصبر، أي عافاه الله في دينه مع البلوى، وإن حصل له في جسده أذى فواها، أي وعجبا له. فمن عافاه الله عز وجل فهو السعيد، ومن عافاه الله عز وجل فهو المفلح، ومن عافاه الله عز وجل فهو الفائز. واعلم يا عبد الله أن العافية من الله في دينك ودنياك، فقد قال نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام: إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، الآيات. فجمع نبي الله عليه الصلاة والسلام في هذا الدعاء بين منة الله عز وجل، ذكر منة الله عز وجل عليه في عافية الدنيا وعافية الآخرة. وفي الصحيحين وفي صحيح البخاري عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أحد أصبر من الله عز وجل، إنهم يدعون له الولد ثم هو يعافيهم ويرزقهم، فالله سبحانه هو الذي يعافي. فاطلب العافية منه في سائر أوقاتك التي تذكر، في سائر أوقاتك التي تتحرى فيها الإجابة وتطلب من الله عز وجل فيها التوفيق والإثابة. ففي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذا الدعاء: تعوذوا بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء سوء القضاء شماتة الأعداء. وهذا الدعاء متضمن لسؤال الله عز وجل بالعافية في الدارين، فمن أجهده البلاء ربما تعب وفتن في دينه إن لم يعافه الله، ومن أدركه الشقاء شقي في الدنيا والآخرة. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها التمست رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فلم تجده، فجعلت تمد يدها هكذا وهكذا، فوقعت يدها على باطن قدمي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهما منصوبتان، وهو ساجد وهما منصوبتان، وهو يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فاشتمل هذا الدعاء العظيم على أنه استعاذ بالله عز وجل بمعافاته، إنه هو الذي يعافي من يشاء من عقوبته، سواء عقوبة الدنيا بالابتلاءات والفتن والأمراض والأسقام، وإن كان فيها للعبد خير ما دام من أهل الإيمان، لكنها قد تعيقه عما هو أعظم وأفضل، لا سيما أمر المؤمن كله له خير. وهكذا عقوبة الدار الآخرة على ما يحصل من أمراض القلوب وما يحصل من المعاصي. فاستعاذ بالله بهذه الدعوات، وهو أمر للأمة وشأن للأمة: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت نفسك. فالفرار من الله إليه، ففروا إلى الله إني لكم نذير مبين، وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. إلى أين يفر العبد من عقوبة الله؟ إلى أين يفر العبد إلا أنه يسأل الله عز وجل رضاه ويستعيذ من عذابه؟ هذا من التوجيه النبوي الذي يسعد به العبد في الدنيا والآخرة. ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك. وزوال النعمة هو زوال العافية، فإن من أعظم النعم العافية، ما أعطي العبد بعد اليقين خير من العافية. وهكذا العافية الشاملة للعافية في الدين والدنيا: أعوذ بك من زوال نعمتك ومن فجاءة نقمتك ومن تحول عافيتك ومن جميع سخطك. فاستعاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من تحول العافية، سواء تحول العافية الجسدية إلى أن يصير من ذوي الأمراض والأسقام، أو تحول العافية الدينية إلى أن يصير من ذوي الأهواء والفتن، فإن ذلك خطير كله على العبد، وأخطر منه تحول عافية الدين. ومن حديث عبيد الله بن محصن رضي الله عنه عند ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصبح منكم آمنا في سربه معافى في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. فلا شيء يعدل العافية، وإن كان على قلة، وربما تجد إنسانا في غاية من الثراء وقد سلب العافية، فلا يجد لذة لحياة، لا لنوم ولا لطعام ولا لشراب ولا لسكن ولا لفراش ولا لأهل، وتتنغص عليه حياته كلها. وهكذا لا يجد لذة لصلاة، لعافية في دينه، لا لصلاة ولا لصيام ولا لأي طاعة، كلها عنده منغصة ضيقة. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزكى أنفسهم وهم كافرون. فإذا عافاك الله في جسدك وأسبغ عليك نعمه في دينك ودنياك فإن ذلك خير لك. ما أعطي أحد عطاء قط خير من بعد اليقين خير من المعافاة، هذا هو الفلاح. لذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجعل الدعاء بالعافية من أذكار الصباح والمساء كما ثبت عند أبي داود، صح عند أبي داود من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع هذا الدعاء في صباح وفي الصباح والمساء: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني في أهلي ومالي وديني ودنياي. الحديث. فاشتمل هذا الدعاء على طلب العافية في الدنيا والآخرة، والعافية هي دعاء، هي سؤال، هي دفاع الله عن العبد، فإن الله إذا عافاك دافع عنك. ولا يعافي الله سبحانه وتعالى إلا المؤمن، قال الله عز وجل: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، أعني بذلك العافية الدينية. ولا يعافي الله سبحانه وتعالى من جاهر بالذنوب والمعاصي وتمرد على أوامر الله وشرعه، لا يعافى، بل هذا ينكب ويوكل إلى شيطانه ونفسه الأمارة بالسوء. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وفي الصحيح: كل أمتي معافى إلا المجاهرون. فمن جاهر بالمعاصي بصغار أو كبار هذا ليس بمعافى، هذا عرضة لعقاب الله سبحانه وتعالى، وعرضة لمزيد من الفتن، وعرضة لمزيد من البلاء واشتداد السوء على دينه وعلى حاله كله. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أيها الناس، احرصوا على العافية الدينية والدنيوية بشتى الوسائل، بشتى الوسائل الشرعية، أن تعافى في جسدك وأن تعافى في دينك، حتى تستعين على طاعة ربك بطاعة ربك. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. كبيرة أي ثقيلة، إلا على من رزقه الله خشيته واستعان بطاعته على طاعته. سلوا الله العافية. فالناس في هذه الدنيا يتهالكون على الهلكة وعلى البعد عن العافية في الحقيقة. والعافية خير للعبد وأبقى في الدنيا والأخرى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نبي الله أيوب عليه الصلاة والسلام حين اشتد عليه البلاء ضرع إلى ربه وذنون، قال الله عز وجل: أيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. فاسأل الله العافية وتضرع إليه في عافية جسدك ودينك. ونبي الله ذنون حين ابتلي بذلك الابتلاء سأل الله العافية من ذلك. وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وهي دعوات مستجابة كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم لمن دعا بها. وهكذا أم زفر كانت تسرع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت دعوت الله فيعافيك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. قالت: إني أتكشف، وإني أسرع وأتكشف، فادعو الله ألا أتكشف. وبقيت على أنها تصبر على بلائها، ولكن تكون معافى في دينها ومستورة في جسدها. فدعا الله عز وجل لها أن لا تتكشف. وهكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم علم المسلمين أدعية تعتبر بإذن الله أشفية، والله عز وجل يقول: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. احرص يا عبد الله على العافية، ودعك من تسويلات الشيطان، احرص على العافية في دينك، فإن الله إذا عافى مالك بارك لك فيه وإن كان قليلا، وإذا عافى جسدك بارك لك في عمرك وإن كان نحيفا ضعيفا، وإذا عافى علمك بارك لك فيه ونفع بك نفسك وغيرك، وإذا عافى وقتك بارك لك فيه وحفظته عن معاصي الله وكان في طاعته، وإذا عافى ولدك، وإذا عافى سمعك وبصرك وجسدك وكل ذلك، ما عوفي شيء ودافع الله سبحانه وتعالى عنه الشر والفتن إلا جعل الله عز وجل ثبوت الخير الإلهي فيه وجعل البركة فيه. ثبت من حديث شكل بن حميد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه هذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي وبصري ولساني ومني، إلى آخر الحديث، أي طلب من الله عز وجل أن يجنبه شرور هذه الجوارح وأن تبقى معافاة من البلاء ومن الشر، سواء البلاء الجسدي أو البلاء الذنوبي بحيث أنها تقترف المعاصي. وفي الحديث القدسي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. قال أهل العلم: يعافي الله عز وجل جوارحه هذه فلا تقترف المعاصي، جنبها الله عن المعاصي. عافي سمعه، سمع معافى لا يسمع إلا ما يرضي الله، وبصر معافى لا ينظر إلا ما يرضي الله، وهكذا سائر جوارحه، سائر الجوارح. وجاء وفي حديث في صحيح مسلم، وفي صحيح مسلم عن طارق بن أشيم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه الرجل فأسلم علمه الصلاة، ثم يعلمه أدعية العافية في الدنيا والآخرة. قال: كان الرجل إذا أسلم علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة، ثم يعلمه: اللهم اغفر لي، هذا الدعاء: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. قال: فإنها تجمع لك دنياك، تجمع لك خير دنياك وأخراك، خير الدنيا والآخرة. وهكذا ثبت نحو هذا عند الرفع من السجود بشاهده، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع من سجوده يقول: ربي اغفر لي، ربي اغفر لي، ربي اغفر لي. وفي رواية أخرى في حديث آخر: ربي اغفر لي وارحمني واهدني، ربي اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. والحديث من طريق كامل بن العلاء، إلا أنه له شواهد يثبت بها، فله أن يقول عند رفعه من السجود بين السجدتين هذا الدعاء وهذا الدعاء، كله سؤال للعافية، وعلم صبطه وريحانته الحسن بن علي رضي الله عنه سؤال الله العافية في دعاء القنوت، كما ثبت أيضا عن علي رضي الله عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم، علمه في دعاء وتره: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني فيمن توليت، وقني شر ما قضيت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك. الحديث وفيه سؤال العافية الشامل لعافية الدنيا والآخرة. وثبت من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يختم به وتره أو يدعو به في وتره هذا الدعاء: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. بنحو حديث عائشة، غير أن حديث عائشة في السجود كان يقوله، وحديث علي ثبت أنه كان يقوله في وتره. فلا مانع أن يكرر هذا الدعاء العظيم الذي فيه سؤال العافية في الدنيا والآخرة، والاستعاذة بالله والسعانة بالله سبحانه وتعالى. هذه أدعية عظيمة، فاحرص يا عبد الله على العافية، العافية في دينك وفي علمك وفي عرضك وفي سائر شؤونك، تكون مصونا معانا موفقا، لسانك مسددا، سمعك وبصرك وجوارحك، وكل ذلك فيه خير وبركة عليك. أما ما عدا ذلك من البعد عن العافية في الدنيا والآخرة فهلكة محققة كما تقدم بيان ذلك. ونسأل الله التوفيق لما يحبه ويرضاه، يدفع عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن.